الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقى فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. تكلمنا فيما مضى على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الحديث، وعرفنا هذه الصفة من صفات صلاة الخوف، وهي واردة على الصحيح من أقوال العلماء فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو كان العدو في جهة القبلة لكن يوجد حائل يحول بينهم وبين رؤية العدو، فهذه صفة من صفات صلاة الخوف. وتصلى هذه الصفة كما عرفنا في السفر أو في الحضر، لكن إذا كان في الحضر وش الذي يصنع؟ بالطائفة الأولى والطائفة الأخرى يصلي بها ركعتين، ثم تقضي كل طائفة ركعتين. أيهما يبدأ بالقضاء، الطائفة الأولى أو الثانية؟ الطائفة الثانية التي كانت مع الإمام، فتبدأ بالقضاء من أجل عدم كثرة الحركة. وسبق الكلام عن هذه المسألة في الدرس الماضي. وإذا كانت الصلاة صلاة الجمعة تشرع هذه الصلاة وهي صلاة الخوف على هذه الصفة أو لا تشرع في صلاة الجمعة؟ إذا كان في سفر ما في إشكال، يعني ما في جمعة يصلي ظهرا ركعتين، لكن إذا كانوا في الحضر فلا بد من إقامة الجمعة، فالجمعة تقام على الصفة المذكورة في هذا الحديث. هناك من يحرس، وهناك من يصلي على الصفة المذكورة. إن تمكن أن يخطب بالجميع خطب بهم، وإن لم يتمكن ذلك فطائفة في الحراسة وطائفة تبقى تستمع الخطبة. وفي الصلاة يفعل ما سبق في الكيفية المعلومة التي أخذناها في هذا الحديث. إذا كانوا في قرب قلنا إذا أمكن أن تكون الخطبة للجميع فتكون للجميع، وإذا لم يمكن فتبقى طائفة في الحراسة. وإذا أمكن حتى بمكبرات الصوت وحصل السماع بذلك فإن المقصود كونهم يسمعون وهم في موضع غير المسجد. على كل إن أمكن حضور الجميع حضروا، ما أمكن هناك يبقى في الحراسة، هناك من يحضر مع الإمام، وفي الصلاة يفعل ما سبق. قال عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقى فيها العدو، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضى الطائفتان ركعة ركعة. وفيه عدم الاكتفاء بركعة واحدة، لأن فيه وقضى الطائفتان ركعة ركعة ولم يكتفوا بركعة واحدة، فالطائفة الأولى لم تكتفي بركعة واحدة، والطائفة الثانية لم تكتفي بركعة واحدة. والاكتفاء بركعة واحدة في صلاة الخوف محل نزاع بين العلماء، وجمهور العلماء لا يرون الاكتفاء بركعة واحدة في صلاة الخوف، وهنالك من ذهب إلى الاكتفاء بركعة واحدة، ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة، وذهب إلى ذلك بعض العلماء كالإمام أحمد في رواية على خلاف المشهور من مذهبه، وهكذا إسحاق ابن راهويه، وهكذا سفيان الثوري، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع، وهذا عند اشتداد الخوف. إذا شد الخوف فنعم فيكتفى بركعة واحدة. على كل جمهور العلماء، جمهور الأئمة لم يذهبوا إلى الاكتفاء بركعة واحدة، وهنالك من أهل العلم من ذهب إلى الاكتفاء بركعة واحدة. وجاءت أحاديث في الباب تدل على الاكتفاء بركعة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعة واحدة ولم يقضوا جاءت أحاديث متعددة صحيحة، فجاء في المسند وعند النسائي من حديث حذيفة بن اليمان، وجاء عند النسائي من حديث زيد بن ثابت، ومن حديث عبد الله بن عباس، وجاء في المسند وعند النسائي من حديث جابر بن عبد الله، فجاء في المسند وعند النسائي من حديث حذيفة بن اليمان، وجاء أيضا عند النسائي من حديث زيد بن ثابت، ومن حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عند أحمد النسائي من حديث جابر بن عبد الله، وهي أحاديث صحيحة ثابتة وفيها الاكتفاء بركعة واحدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعة واحدة ولم يقضوا. وجاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله عز وجل على لسان الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة واحدة. فقال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة واحدة. والشاهد هو آخر الحديث، وأنه في الخوف فرض الله عز وجل ركعة واحدة. فهذا القول هو القول الصحيح، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الكثيرة، أن الخوف إذا اشتد وشق عليهم أن يصلوا ركعتين فلهم أن يصلوا ركعة واحدة. نعم، لهم أن يصلوا ركعة واحدة. لكن هناك من أهل العلم من نقل الإجماع أن المغرب تصلى ثلاثا في الحضر والسفر والخوف، وأن الفجر يصليها المصلي ركعتين في الحضر والسفر والخوف. نقل ذلك بعض العلماء أو جماعة من أهل العلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح البخاري. وهناك من أهل العلم من يرى أن صلاة الخوف تصلى ركعة واحدة حتى ولو كانت المغرب أو الفجر، ذهب إلى ذلك المروزي محمد بن نصر المروزي. فنقل الإجماع في المسألة فيه نظر، نعم، ما نقل من الإجماع في هذه المسألة ففيه نظر. فهناك من أهل العلم من يرى الاقتصار على ركعة واحدة حتى في المغرب وفي الفجر، ولا يظهر الفرق الظاهر بين صلاة المغرب وبين صلاة الفجر وبين بقية الصلوات. فالقول بأن صلاة العصر بأن صلاة الظهر والعصر والعشاء تصلى ركعة واحدة إلى اشتد الخوف، وأما صلاة المغرب والفجر فتصلى على هيئتها في شيء من التأمل، وعن كان وعلى كل إن الأحوط أن تصلى على هيئتها المغرب والفجر. وهؤلاء نظروا إلى أن صلاة المغرب لا تقصر، لا في نعم لا تقصر لا في حضر ولا في سفر، وهكذا صلاة الفجر لا تقصر لا في سفر ولا في حضر. على كل انتقاء ذلك هو الأسلم، أما الإجماع المنقول ففيه نظر. وهذا كما عرفنا إذا اشتد الخوف، وأما إذا كان الخوف ليس بشديد فتصلى الصلاة على هيئتها، فإن كانوا في الحضر صلوا الرباعية أربعا، وإن كانوا في سفر صلوا الرباعية ركعتين، هذا كما قلنا إذا لم يشد الخوف. وإذا اشتد الخوف فلهم أن يقتصروا على ركعة واحدة كما جاءت بذلك الأدلة التي أشرنا إليها. نعم، ما في حضر أو في سفر، نعم في حضر أو في سفر، نعم إذا شد الخوف، إذا شد الخوف وما أمكنهم إلا هذا. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كانوا بين أمرين إما أن يتركوا الصلاة وإما أن يصلوا ركعة واحدة، فالركعة الواحدة هي التقوى في هذا الموضع. فعلى كل الأدلة في ذلك صحيحة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بذلك ما عرفنا جماعة من العلماء، لكن على الشرط المذكور أن يشد الخوف فيشق عليهم أن يصلوا ركعتين فيقتصر على ركعة واحدة. قال عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقى فيها العدو، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. قال بعد ذلك عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات ابن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن أبي حثمة. وهذه هي الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف، وهي واردة فيما إذا كان العدو في غير القبلة أو كان هنالك حائل بينهم وبين العدو، يعني إذا كان العدو من جهة القبلة وكان بينه وبين العدو حائل، وهذه الصفة فيها قلة حركة وفيها الإتمام نعم في نفس الموضع خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فيقسم أو قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى طائفتين، طائفة ذهبت إلى جهة العدو وطائفة صلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، ثم نعم صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعة ثم قام إلى الثانية وثبت قائما وأطال القيام، ومن خلفه أتم صلاتهم والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في القيام للثانية، فسبقوا إمامهم وأتموا صلاتهم وسلموا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في القيام في الثانية، سلموا من صلاتهم ثم انصرفوا إلى جهة العدو، وجاءت الطائفة التي كانت في جهة العدو ولم تصل شيئا فذهبت وأدركت النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه في الركعة الثانية، فإنه أطال القيام حتى تدركه الجماعة، حتى تدرك عن الطائفة التي في الحراسة، فأطال القيام فأدركوه في القيام في الركعة الثانية، فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية له وهي لهم الأولى، فلما جلس في التشهد أطال التشهد وهم قاموا وأتموا صلاتهم، أتموا الركعة الثانية حتى وصلوا إلى الموضع الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتشهدوا معه، ثم سلم بهم نعم ثم سلم بهم، فهذه أيضا صفة من صفات صلاة الخوف، وهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على ما سبق إيضاحه وبيانه. فعلى كل هذه صفة من الصفات المشروعة، نعم صفة من الصفات المشروعة من صفات صلاة الخوف، وهي المذكورة في كتاب الله عز وجل، نعم هذه مذكورة في كتاب الله عز وجل في إيش من سورة؟ ها في سورة النساء، في قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا، وش معنى سجدوا؟ أي أتموا الركعة الثانية، أتموا الركعة الثانية لهم، والركعة تدخل في مسمى السجود، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا أي أتموا الركعة الثانية على الصفة المذكورة، نعم وإذا سجدوا فلتأتي طائفة لم يصلوا ونعم وليكونوا من ورائكم، أي ينصرفوا بعد ذلك إلى الحراسة، ينصرفوا إلى الحراسة ويذهبوا إلى الجهة التي فيه الطائفة التي كانت في الحراسة، فإذا سجدوا فنعم فليكونوا من ورائكم، أي إذا سجدوا أتموا صلاتهم، أتموا الركعة الثانية اتجهوا إلى جهة الحراسة وذهبوا إلى الطائفة التي في الحراسة، وجاءت الطائفة الأخرى نعم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة لم يصلوا وهي التي كانت في الحراسة فليصلوا معك، يعني كل الصلاة يصلوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف صلوا جميع الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه سلمه بهم، انتظرهم في التشهد حتى أتموا صلاتهم، فصلوا جميع الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وسلم بهم، فهذه الصفة المذكورة في هذا الحديث هي الواردة في الآية التي تلوناها من سورة النساء، وهي صفة ثابتة كما عرفنا. فإن شاء صلوا، فإن شاء الناس في الخوف أن يصلوا على الصفة الأولى فلهم ذلك، أو على هذه الصفة فلهم ذلك. وبقية ما يتعلق بالحديث نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله، وننتقل للتوحيد.